بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاث، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه شرطية الصوم، فقلنا فيما مضى يعتبر في وجوب الزكاة في الأنعام الثلاث أن تكون صائمة، وقد وقع الخلاف في تحديد المقصود من الصوم فيها، وبالتحديد هل يعتبر أن تكون صائمة طيلة الحول فلو تناولت أو علفت يوما واحدا أو أسبوعا أو شهرا كان ذلك مانعا من انطباق عنوان الصوم عليها أم لا؟ أشرنا إلى أقوال متعددة، وقد اختار المصنف أن المقصود من الصوم عبارة عن صدق الاسم عرفا، متى ما صدق الاسم عرفا عليها رتب الأثر ولا أثر حينئذ ليوم أو يومين أو ثلاثة تزيد أو تنقص. هذا خلاصة ما تقدم فيما مضى. أشرنا إلى أنه إذا شك في صدق عنوان الصوم على الأنعام فستكون الشبهة شبهة مفهومية للمخصص، وقلنا أيضا إذا كان في البين إجمال إلى آخر ببيان مضى. فعلا الكلام الآن في شرط جديد من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة، وهو أن لا تكون عوامل. أقول من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة ألا تكون عوامل، وقد ادعى صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة على ذلك الإجماع بقسمين، وقد خلت عبارات قدماء الأصحاب من الإشارة لهذا الشرط، فلم يذكره المفيد رحمه الله في المقنعة ولا الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في النهاية، كذا لم يذكره أيضا سلار الديلمي في المراسم وغيرها من المصادر لمن أراد منكم المراجعة. نعم، يظهر من الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابيه المبسوط والخلاف اشتراط هذا الشرط، ومن خلال ما ذكرت يتضح أن الإجماع المدعى في كلام صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة ليس إجماعا قدمائيا يعول عليه في كشفه عن قول المعصوم عليه السلام أو كشفه عن ارتكاز متشرعي. على أي حال، يدل على الشرط المذكور صحيحة الفضلاء التي ذكرها المصنف في المتن، وقد تقدم ذكرها في الفرع الرابع من هذه الفروع. صحيحة الفضلاء طبعا واردة في خب في المجلد رقم بالي في المجلد رقم 9 طبعا بالي في المجلد رقم 9 الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، حديث رقم 5 صفحة 120. محمد بن الحسن الطوسي باري محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال، الرواية من الصحيح الأعلى وليس فيها ما من يتوقف في سنده. شيخ الطوسي له لحسين بن سعيد ثلاثة طرق ذكرناها في الدروس الماضية، قلنا طريقين من الطرق الثلاثة فيهما ضعف سندي، والطريق الثالث معتبر. ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء، إنما الصدقات على السائمة الراعية. فتقريب الاستدلال بها على المدعى من خلال ذيل الصحيحة، وهو قوله عليه السلام: وإنما الصدقات على السائمة المرعية أو السائمة الراعية. فإن هذا التعبير يشير إلى أن عدم ثبوت الزكاة في العوامل يعود لعدم كونها سائمة، وعليه لن يكون الصحيح دالا على الشرطية المطلوبة وهي عدم العمل. وبعبارة أوضح، أنا خلط بين أمرين، تقريب دلالتها المفروض إنما هو على السائمة الراعية، يعني التي لا تعمل، المفروض هكذا سيقرب دلالته. تضمنت التعبير بعدم السائمة الراعية، يعني المفروض التي لا تعمل، لكن قد تمنع دلالتها على الشرط المذكور مستقلا عن السوم من خلال أن الصحيح ناظر إلى شرطية السوم وليس إلى شرطين وهما عدم العمل والسوم. وبعبارة أوضح، نقرأ البس الصحيحة: ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء، وإنما الصدقات على السائمة الراعية. خب، فهنا قد يقول قائل بأن أقصى ما يستفاد منها بملاحظة ذيل الصحيحة أن عدم ثبوت الزكاة في العوامل يعود لعدم كونها سائمة، وعليه لن يكون الصحيح دالا على الشرطية المطلوبة وهي عدم العمل. نعم، لو تضمن الصحيح النص على عدم العمل فقط من دون الذيل أمكن البناء على دلالة الصحيح على الشرطية. صار واضح؟ أكرر، دلالة الصحيح على المطلوب رهينة استفادة شرطين منه، وليس الأمر كذلك. أقصى ما يستفاد من الصحيح دلالته على شرط واحد وهو السوم، أكثر من هذا لا. لو لم يقبل ما ذكرنا لا أقل من أن الصحيح مجمل، وعليه يكون المرجع عند الشك في ثبوت الوجوب إلى إطلاقات وجوب الزكاة. إذن النتيجة للتأمل في دلالة الصحيحة على شرطية عدم العمل مجال. إن شاء الله واضح كلامنا. مع التسليم بتمامية دلالتها على الشرط، يعني مانعية العمل من ثبوت الزكاة فيها، فإنه يعارضها موثقة إسحاق بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في المجلد التاسع باب 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث 8 صفحة 121. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي، وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة. دلالتها على عدم مانعية العمل من ثبوت الزكاة فيها صريحة وواضحة، وبالتالي تقع المعارضة بين صحيحة الفضلاء الدالة على عدم ثبوت الزكاة فيها، وبين موثقة إسحاق بن عمار الدالة على ثبوت الزكاة فيها. هني سؤال إليكم جانبي وأبغاكم تجاوبوا: لو بنينا على مسلك السيد بن طاووس ومسلك العلامة الحلي في عملية له التقسيم الرباعي للحديث، هل ستقع المعارضة بين الروايتين أو لا؟ جميل. لا احنا تكلمنا ما علينا شغل، قلنا السيد ابن طاووس والعلامة، ما قلنا الأعلام، على رأي هذين فقط. لو كنا نتبنى رأي هذين هل ستقع المعارضة؟ إجمالا ولو من باب تزيين المطلب بفائدة جانبية، احنا عندنا بحث موجود عندهم وهو عبارة أن الحجية ما هي؟ سبق وشرحت هذا الكلام أنا. الخبر عندنا ينقسم لصحيح وموثق وحسن وضعيف، عدل لولا؟ زين. فائدة هذا التقسيم، فائدة هذا التقسيم الرباعي تظهر على مسلك السيدة ابن طاووس ومسلك العلامة الحلي اللي أفاد الشيخ مصطفى وقاف يقوله مرة ثانية. بناء على رأي هذين العلمين، لو تعارضت صحيحة مع موثقة أو موثقة مع حسنة كان التقديم للصحيحة، لا تكون يعني يكون ترجيح للصحيحة على الموثقة وللموثقة على الحسنة. صار واضح؟ هذه ثمرة التقسيم الرباعي. الأعلام ما قبل هذين وما بعد هذين قالوا بأن مدار الحجية عندنا على كون الخبر معتبرا، صحيح موثق حسن، يجمعهم عنوان الاعتبار. طيب، ولذلك لا ميزة للصحيح على الموثق على الحسن، الجميع في رتبة واحدة، فمتى ما حصلت المعارضة لم يكن ذلك موجبا لترجح أحدها على الآخر. روجان. ولذا قلت بناء على مسلك هذين لن يكون المقام مقام معارضة، إذ سنعمد إلى ترجيح صحيحة الفضلاء على موثقة الصاباطي لأن الصحيحة مقدمة. ليس اللفت، هذا بناء على مسلك ابن طاووس وتلميذه العلامة، وهو مسلك مهجور لا يتبناه أحد من أعلامنا بعد العلامة إلى اليوم. إن شاء الله إذا واحد منكم بإذن الله تعالى يبلغنا الله عز وجل فيه فيتبنى فيحيي هذا المسلك من جديد، نسأل الله عز وجل لكم دوام الموفقية. أعود لما أنا لا، احنا قلنا بنينا مع التسليم بتمامية دلالتها على مانعية العمل من ثبوت الزكاة في العوامل سوف تعارضها موثقة إسحاق الصاباطي. احنا بعد نمشي المصنف آراءنا المقدسة، هذه إنما ما للمصنف علاقة بها، لكن إشكالنا احنا في دلالة الرواية واحتمالنا أضعف التقادير أن فيها إجمالا، بس المصنف باني على تمامية الدلالة. طيب، الآن تقع المعارضة بين ما دل على مانعية العمل من وجوب الزكاة وبين ما دل على عدم مانعية العمل من الوجوب، يجمع بينهما جمعا عرفيا بحمل ما دل على عدم الشرطية وهو موثقة إسحاق بن عمار على الاستحباب. خب، ما دل على عدم، يعني ما دل على عدم مانعية العمل من ثبوت الزكاة يحمل على الاستحباب، فيقال يستحب إخراج الزكاة من الأنعام العوامل. صار واضح؟ زين. خب، وقد يجمع وقد يشكل بأن هذا الجمع ليس عرفيا بلحاظ اللسان، لأن أحد اللسانين يثبت الزكاة والآخر ينفيه، ولا يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب وهو ممنوع. لماذا؟ لما ذكروه في الأصول، ميزان الجمع، زين، ميزان الجمع العرفي ما هو؟ ميزان الجمع العرفي ليس النفي والإثبات، وإنما ميزان الجمع أن يكون النص المثبت للحكم يقبل الحمل على الاستحباب والنص النافي صريحا في الترخيص. واضح؟ ومقامنا يصلح صغرى لهذه الكبرى فيلتزم عندها بصحة الجامع. صار واضح؟ زين. إن أبيت يا شيخ شاكر وقررت بأن المعارضة بين النصين مستقرة فلا بد من العمد للمرجحات، وقد عالجها المصنف بأحد طريقين. الطريق الأول أن ترفع اليد عن موثق الصاباطي لكونه مهجورا بين الأعلام، فلا يكون هناك معارض لصحيحة الفضلاء، فيكون الثابت هو شرطية عدم العمل بناء على تمامية دلالتها على ذلك. جواب: قلناه غير مرة، الهجران المذكور صناعي نشأ من ترجيح المعارض وهو صحيح الفضلاء على المعارض وهو موثق الصاباطي، ومثل هكذا إعراض لا يمنع من الحجية كما فصلنا ذلك في المجلد الأول من كلمات توضيحية، فراجع يا سيد ياسر. هذا أولا. طبعا إذا تريدوا أيضا توسعوا الدائرة، ذكرنا قبل قليل بأن كلمات القدماء خالية من التعرض لشرطية عدم العمل، فلو سلمنا بتمامية دلالة صحيحة الفضلاء على ذلك لقلنا بأن المعرض عنه شنو؟ صحيحة الفضلاء لا موثقة الصاباطي، لأن المفروض أن موثقة الصاباطي هي الموافقة لما عليه مشهور القدماء لا العكس، فالإعراض سيكون عكسيا لا ما أفاد. هذا واحد. أمر الثاني، طريق الثاني الذي ذكره المصنف، العمد إلى المرجحات فتحمل موثقة الصاباطي على التقية. خب طبعا هنا عندي أنا مطلب جانبي مما يؤسف له، أن كثيرا ما يحمل أعلامنا النصوص على التقية، وأنا آسف والكلمة قاسية، أن أغلب الموارد التي يحمل يعني لا يعتمد الأعلام فيها على مراجعة كلمات العامة، ولعمري والله أعلم أنهم يعتمدون غالبا على بعض المصادر العادية، يعني ليسوا أهل تتبع في كلمات الجمهور. ولذا أنا أنصحكم كتاب ابن رشد بداية المجتهد من الكتب المهمة، وأهم منها كتاب الأم للشافعي. أما تعتمد لي على كتاب الفقه على المذاهب الأربعة فقط أو كتاب سيد سابق مديوش اسمه وما شابه، هذه ما لا يمكن التعويل عليها. على أي مثلا في المقام قالوا بأن الرواية محمولة على التقية، هذا يمنعه أن المشهور عند العامة عدم ثبوت الزكاة في العوامل. خب وهذا يعني أن الموافق للعامة ما هو؟ صحيح الفضلاء وليس موثقة الصاباطي. إلا أن يدعي شيخنا الإيرواني بأن مذهب مالك كان على شنه؟ كان على ثبوت الزكاة في العوامل، والإمام الصادق عليه السلام قد اتقى من مالك، لأننا قررنا في الدروس الماضية أن التقية تكون من فقيه السلطة الحاكمة، وفي أيام الدوانيق كان مالك هو رئيس المذهب بعد وهو فقيه السلطة، فكان الإمام الصادق عليه السلام متقيا منه، وبالتالي صدرت الرواية حينئذ على هذا الجانب. طيب هذه نقطة. لكن لو تأملنا لوجدنا أمرا، لوجدنا أن الأمر لا ينسجم، طبعا على أساس أن رواية الصاباطي يلا منتقي صادر منتقي عدل لولا زين. لو جينا الآن رواية الصاباطي عمن صادرة عن الإمام موسى عليه السلام، بحسب الملاحظة التاريخية أنه لم يكن مذهب مالك هو مذهب السلطة في عصر الإمام الكاظم عليه السلام، بل كان مذهبها ما عليه أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وهو المذهب الحنفي. طيب، وبناء على هذا فالمفروض أن التقية ستكون لصحيحة الفضلاء لأنها التي كانت موافقة لمذهب مالك في عصر الإمام الصادق وهو زمان الدوانيق، مع أن الرواية أيضا صادرة عن الباقر عليه السلام. ولا يتوهم أحد، وده كثير ما يقع في سيد الخوئي، أن يتقي الإمام الباقر من شخص بعد لم يولد أو لم يأخذ مكانته. سيد الخوئي كثيرا ما يحمل الرواية على التقية لموافقتها لمذهب الشافعي، الرواية صادقية والشافعي لم يولد في زمان الإمام الصادق عليه السلام، والسيد الخوئي يقول محمولة على التقية لموافقتها لمذهب الشافعي. ونماذجه كثيرة في فقه. أعود لما أنا فيه. إذن النتيجة أنه لا مجال للبناء على الحمل على التقية، ده واحد. ثانيا يا شيخ مصطفى، سلمنا بأننا سنحمل الرواية على التقية، إلا أننا قد قرأنا في الأصول أن الحمل على التقية مرجح ثان كما هو المعروف لا يصار إليه مع إمكانية الترجيح بموافقة الكتاب، وهذا يوجب تقدم موثقة الصاباطي لكونها موافقة للكتاب في عدم اعتبار الشرط المذكور، لأن القرآن الكريم دل على وجوب الزكاة ولم يقيد ذلك بكون الأنعام عدم غير عوامل فيثبت الغرض. زين، أيضا يمكن أن نرجح موثقة الصاباطي من جهة موافقته للنصوص القطعية الصدور إجمالا الدالة على وجوب الزكاة في الأنعام من دون شرط عدم الحمل. إذن النتيجة التي سنصل إليها أنه مقتضى الأدلة والصناعة إلى الآن ما هو؟ عدم شرطية العمل والبناء على أن العمل لا يعد مانعا، إلا أن الصحيح عدم إمكانية الاستناد لموثقة الصاباطي. ترى لأنها تشتمل على ما لا يمكن الالتزام به، وهو نفي شرطية السهم عن الإبل العوامل عليها زكاة، فقال نعم عليها زكاة. لماذا؟ لأن هناك ملازمة عادة بين العوامل ونفي السهم وعليه، فمقتضى كونها عاملة يعني إنها معلوفة وليست سائمة، وهذا يستوجب نفي الشرط المذكور وقد عرفنا تماميته في الدرس الماضي. إذن حتى كلمات الأعلام التي خلت من الإشارة شرطية العمل يا شيخ عبد الحي، مو لأن العمل ليس شرطا وإنما اكتفاؤهم بشرطية السوم لدلالته بالدلالة الالتزامية على عدم العمل، فيكون الشرط ضمنيا أو بالدلالة التضمنية عفوا على عدم العمل فيكون الشرط ضمنيا، إلا أن يدعي سيد ياسر بأن النسبة بينهما نسبة العموم من وجه بين العمل والثوم، فيمكن أن تكون عاملة وسائمة لأنها في البراري أغلب الحول فتتغدى على ما يكون فيها من الأعشاب ولا تعلف، ومع كون المناط في صدق عنوان السوم على العرف فقد يحكم بانطباق الاسم عليها فتجب فيها الزكاة، ولا تكون منافية لما دل على اعتبار الثوم، وبالتالي تكون صحيحة الفضلاء راجعة لشرطية الثوم فقط. يعني بعنوان بسيط، يمكن أن تسوم من الصباح إلى الليل وتعمل في الليل مثلا. على هذا بناء على شرطية العمل في وجوب الزكاة يجري فيه عين ما تقدم ذكره في شرطية الصوم، يعني الاختلاف في مفهوم العمل. خب، وهل أنه يلزم أن تكون عاملة طيلة العام، أو يكفي كونها ذلك في بعضه، زين، أو ما شابه؟ نفس الذي قدمنا فيما مضى يجري في المقام تماما حرفا بحرف من دون تغيير. إذن النتيجة أن شرطية العمل من الشروط التي يمكن الدغدغ فيها والبناء على ثبوتها بين الإثبات وبين النفي بالبيان الذي قربنا. من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة في الأنعام، وقد ذكره المصنف، مضي حول عليها، وهي مستجمعة للشروط السابقة، وهذا الشرط ثابت بالإجماع بل بالضرورة الفقهية، لأنه لم ينسب خلاف فيه إلا إلى ابن عباس وابن مسعود، يدل عليه صحيحة الفضلاء المتقدمة. طبعا قدمنا ذكرها في الفرع السابق من هذه الفروع، زين، صحيحة الفضلاء واردة في المجلد التاسع باب 8 من أبواب زكاة الأنعام، حديث رقم 1 صفحة 128، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، قرأناها قبل قليل والآن تكملة. خب، عن زرارة ابن أعيون ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العدلي والفضيل بن يسار، خب، كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء، إلى أن قال: وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه. طبعا دلالتها على المطلوب واضحة، فقد تضمنت نفي وجوب الزكاة عن كل ما لم يمض عليه الحول. إن شاء الله واضح. الآن نريد أن نحدد ما هو المقصود من الحول. طبعا لم يتعرض المصنف، احنا نشير إليه من باب الفائدة. متى يمضي الحول؟ هل يمضي الحول بالطريقة المألوفة والمتعارفة، يعني انتهاء 12 شهرا، أو لا، انتهاء 11 شهر والدخول في 12، أو غير ذلك؟ أقول المعروف بين الفقهاء أن مضي الحول يكون بمضي 11 شهرا ودخولها في 12، كما اختار ذلك المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الشرائع، بل عن صاحب الحدائق رضي الله تعالى عنه أن عليه اتفاق الكل. والظاهر أن سيرة المتشرع من الصدر الأول خب إلى اليوم منعقدة على تحديد الحول بهكذا أمر: إذا مضى 11 شهرا فإنه يكون قد انتهى الحول، حيث لم يعرف بينهم مخالف في ذلك. هذا يساعد على أنهم قد تلقوا التحديد المذكور من الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. يدل على ذلك أيضا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، واردة في المجلد التاسع من الوسائل، الباب الثاني عشر من أبواب زكاة الذهب والفضة، حديث اثنين، صفحة 163. محمد بن يعقوب كلين عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد عن حليل عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبدا. وهبه قبل حله بيوم أو بشهر فإنها تدل على تحديد الحول بمضي 11 شهرا والدخول في 12. واضح؟ إذا بعدها تبغوا أكملها إليكم الرواية. إلى أن قال: وقال عليه السلام: إنه حين رأى هلال 12 وجبت عليه الزكاة. إلى أن قال: قال زرارة: قلت له: رجل كانت له 100 درهم فهوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلها بشهر. فقال: إذا دخل الشهر 12 فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيه الزكاة. دخل الشهر 12 يعني مضى 11 شهرا، فإذا بمجرد إكمال 11 شهر يكون قد مضى الحول. قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له. إذن دلالتها على تحديد الحول بمضي 11 شهرا والدخول في 12 من خلال حكومتها على تفسير الحول في اللغة بمعنى السنة، لأننا لو رجعنا للغة سنجد أنهم يفسرون الحول في اللغة بمعنى السنة، وهي 12 شهرا. وإجي هذه الرواية فحكمت على المعنى اللغوي. طبعا هذا ليس من باب استعمال المجازي لكلمة الحول في مضي 11 شهرا، وليس من باب ثبوت الحقيقة الشرعية، لا، من باب حكومة تضييف كما يقولون في الأصول. صار واضح؟ طيب، فإذا النتيجة أن المستفاد منها شنو؟ المستفاد منها إذا مضى 11 شهرا فقد ثبت الحول ودخل في 12. الفيض الكاشاني رضي الله تعالى عنه منع دلالتها على المطلوب، قال: لا تدل على تحديد الحول بمضي 11 شهرا والدخول في 12، لا. قال: بأنها ناظرة إلى تحديد الزمن الذي لا يمكنه الفرار من الزكاة، بمعنى يجوز له الفرار من الزكاة قبل حلول الشهر 12. طيب، إذا دخل الشهر 12 لا يمكنه الفرار من الزكاة، لأن الشروط المعتبرة في الوجوب مطلوبة في 12 شهرا بأجمعها، ولا يكفي مجرد دخول الشهر 12، بل بدخوله لا يمكنه الفرار بالتصرف فيها بأحد التصرفات التي تمنع من تعلق الزكاة بها، بذبح واحد أو ببيع واحد حتى يقل عدد النصاب. خب، وين تظهر الثمرة بين الرأي الذي ذكرناه وبين كلام الفيض الكاشاني؟ تظهر الثمرة في تحديد المقصود من الحول في أنه بناء على كفاية الدخول في الشهر 12، فإنه بعد مضي يوم واحد منه وجب إخراج الزكاة وبدأ الحول الجديد، ولا يلزم بقاء الشروط المعتبرة لنهايته. وهذا بخلاف ما إذا بني على اعتبار 12 شهرا فإنه لا يجب الإخراج إلا متى؟ بعد الانتهاء من الثاني عشر مع توفر الشروط إلى نهايته، وهذا يكون من خلال التصرف في الإسناد، لأن الشهر الثاني عشر سوف يكون تابعا للحول المنتهي وليس حولا جديدا، وتفصيل ذلك أكثر يطلب من مستوى أعلى إن شاء الله. هذا تمام الكلام في زكاة الأنعام وما يعتبر فيها. الحديث الآن في زكاة النقدين، وبالتحديد شرائط الوجوب في النقدين. طبعا أقول بداية، المعروف في المصطلح الفقهي أن الدينار والدرهم متخذان من الذهب والفضة المسكوكة بسكة المعاملة، فالدينار ذهب مسكوك بسكة المعاملة، والفضة أيضا أو الدرهم فضة مسكوكة بسكة المعاملة. لو راجعنا الأدلة سنجد أن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة خالية من الإشارة إلى وجوبها في الذهب والفضة، فلم يرد هذان العنوانان في شيء منها، وإنما الوارد هو عنوان الذهب والفضة أو الدينار والدرهم، أما النقدان فليس في الأدلة ما يشير لذلك من قريب أو بعيد. خب، وجوب الزكاة فيهما من ضروريات الدين، وقد استدل عليه مضافا للنصوص المستفيضة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. شاهدنا، والذين يكنزون الذهب والفضة، يقول السيد الخوي يكنزون يعني لا يدفعون، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تقرب دلالة الآية القرآنية على أساس أن قوله تعالى والذين استئناف وليس عطفا على ما تقدم، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، حتى يكون الموضوع فيها كل مكتنز وليس الموضوع مختصا بمن؟ بالأحبار والرهبان، فلا يكون مختصا بأهل الكتاب بل يشمل المسلم أيضا. والضمير في قوله تعالى ولا ينفقونها وإن كان عائدا على الفضة، خب، إلا أن المقصود من الأعام من الفضة والذهب بقرينة الصدر، لأنه إذا قلنا بأنه مخصوص بالفضة دون الذهب سيقوم ذكر الذهب حينئذ لغوية ولا فائدة فيه. تقدير الآية هكذا: والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه ويكنزون الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، حذف المعطوف وهو لا ينفقونه، خب، لدلالة ينفقونها عليه، فاكتفى بذلك، هذا مألوف ومعروف في اللغة العربية. إذن النتيجة المستفاد من الآية الشريفة أن من لم يقم بإخراج زكاة أمواله من الذهب والفضة فإنه يستحق العذاب الأليم، وعليه سوف تكون الآية القرآنية دالة على عقاب تارك الزكاة. لكن هل تدل على وجوب دفع الزكاة؟ تكون دلالتها على ذلك بالدلالة الالتزامية وليست بالدلالة المطابقية. صار واضح كلامي؟ الآن ما هو المستفاد من الآية فبشرهم بعذاب أليم؟ أن من لا يدفع الزكاة يستحق عذابا، فإذا الآية بصدد بيان عقوبة تارك الزكاة، عدل لولا؟ فمن وين نستفيد دلالتها على وجوب دفع الزكاة؟ نقول ما دامت دلت على عقوبة تارك الزكاة إذن لا بد أن تكون الزكاة واجبة. هذا لا بد أن تكون الزكاة واجبة دلالة التزامية وليس دلالة مطابقية. هذا الذي نقرر في المقام. طيب، إذا بناء على هذا سوف يقال بدلالة الآية بهذه الكيفية. على أي حال، يشترط في وجوب الزكاة في النقدين مضافا لما تقدم من الشرائط العامة أمور: الأول النصاب وهو في الذهب والفضة، وهو في الذهب عفوا نصابان، يأتي على ذلك الكلام والحمد لله.